بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث حول المرتبة الثانية من مراتب الإنكار، وهي عبارة عن مرتبة الإنكار اللساني. وقد ركزنا الحديث في البحث السابق على أن مسألة الإنكار باللسان من المفاهيم المشككة والتي لها مراتب متفاوتة. مقتضى وجود مراتب متعددة لمسألة الإنكار باللسان الاختصار على المرتبة التي يؤثر من خلالها، فلا ينتقل للمرتبة التي تليها أو المرتبة التي تكون أشد ما دام بالإمكان أن يحقق الغرض ويحصل من خلال المرتبة الأولى. مثلا قلنا لو كان الأمر يمكن أن يؤثر من خلال الكلمة اللينة ومن خلال الموعظة من دون عبوس الوجه على سبيل المثال، فضلا عن الإعراض والهجران، فإنه لا يجوز الانتقال إلى العبوس أو الانتقال إلى الإعراض والهجران مع إمكان تحقيق التأثير من خلال عملية الكلمة اللينة ومن خلال الموعظة وهكذا. فإذا لا يجوز الانتقال للمرتبة الأشد أو المرتبة الأغلب مع إمكانية تحقق الغرض من خلال المرتبة الأدنى أو من خلال المرتبة الأقل. ما دام المدار عندنا على حصول التأثير، فمتى ما كان التأثير متحققا بالمرتبة الأولى لا ينتقل للمرتبة الثانية، متى كان التأثير متحققا بالمرتبة الثانية لا ينتقل للمرتبة الثالثة وهكذا. نعم، لو علم بأنه لن يتحقق التأثير بالمرتبة الأولى جاز له مباشرة أن ينتقل للمرتبة الثانية. لو علم عدم حصول التأثير بالمرتبة الثانية جاز له أن ينتقل للمرتبة الثالثة وهكذا. لا زال عندنا مجموعة من الفروع المرتبطة أيضا بمسألة الإنكار اللساني وما يرتبط بذلك. من الفروع التي تذكر في المقام لو تساوت مرتبتان عند المكلف في مقام الإنكار باللسان، بمعنى تساوى بعض ما في المرتبة الأولى مع بعض ما في المرتبة الثانية، ففي مثل هذه الحالة هل يقدم ما يكون في المرتبة الأولى أم يقدم ما يكون في المرتبة الثانية؟ في مقام الإجابة نقول متى حصل التساوي بين شيئين من مرتبتين مختلفتين كان للمكلف حينئذ الخيار بأن يأتي بأي منهما شاء. مثلا لو فرضنا، طبعا مقصودنا من المساواة بمعنى أن الأثر يتساوى، نفس هذا هو نفس هذا. أقرب بمثال، مثلا لو كان الإعراض في المرتبة الثانية يساوي الأمر بالإيذاء في المرتبة الأولى، في آخر مرتبة من مراتب الإنكار باللسان في المرتبة الأولى يعمد إلى الأمر بما يؤذيه فيستخدم أسلوب الإيذاء، نفس هذا الأمر يساويه الإعراض الذي هو أول مراتب المرتبة الثانية مثلا، فتساوى الأمران، تساوت المرتبتان، بحيث يكون احتمال التأثير من خلال الأمر بالإيذاء جراء المرتبة الأولى واحتمال التأثير من خلال الإعراض جراء المرتبة الثانية، ففي مثل هذه الحالة جاز يتخير المكلف بأي منهما عمل، يمكنه أن يعمل طبقا للمرتبة الأولى ويمكنه أن يعمل صدقا للمرتبة الثانية. ما يهمنا التأكيد عليه في المقام ما دام المورد موردا، ما دام المورد مورد احتمال التأثير بالمرتبة الأدنى لا يجوز له أن ينتقل إلى المرتبة الأعلى، ولذلك في المقام لا يجوز له أن ينتقل إلى المرتبة الأغلظ ما دام يمكنه أن يحقق الغرض من خلال المرتبة الأدنى، فلا بد أن يكون المرفوض تطبيق المرتبة الأدنى عوضا عن الانتقال إلى تطبيق المرتبة الأغلظ. الفرع الثاني، قد يحتاج المكلف في مقام التأثير في الإنكار اللساني إلى الجمع بين بعض درجات المراتب المختلفة. كيف؟ يحتاج الإنسان أن يجمع بين درجة من المرتبة الأولى وبين درجة من المرتبة الثانية، أو بين تمام درجات المرتبة الأولى وتمام درجات المرتبة الثانية. يعني في مقام الإنكار باللسان يحتاج إلى أن يجمع شيئا من درجات الإنكار باللسان درجة الأولى وشيء من الدرجة الثانية، أو يحتاج أن يجمع الجميع، كل مراتب الإنكار باللسان يجمعها مع بعضها البعض حتى تكون مراتب الإنكار باللسان محققة للغرض المرجو منها. بالنتيجة أن احتمال التأثير متوقف على ماذا؟ احتمال التأثير متوقف على إيجاد ذلك الفعل خارجا. ما دام احتمال التأثير يتوقف على هذا الأمر فعندها يلتزم بهذه الكيفية، يعني احتاج إلى جمع مرتبتين بعضهما مع بعض جمع بين المرتبتين، يحتاج إلى آخر مرتبة من المراتب الأولى وهي عبارة عن الأمر بالإيداع، ويحتاج إلى مرتبة من مراتب الثانية وهي عبارة عن الإعراب، فيجمع بينهما حتى يحصل التأثير على الطرف الذي يراد الإنكار عليه باللسان، يجمع بينهما في مقام الإنكار باللسان. أو لا يحتاج إلى جميع ما يتصور في المرتبة الأولى وإلى جميع ما يتصور في المرتبة الثانية حتى يتسنى له عملية التأثير، أيضا الكلام يلتزم عندها بالجمع بين جميع المراتب من دون تفريق. إذن النتيجة سواء كان يحتاج إلى الجمع بين درجتين من مرتبتين مختلفتين، أم كان يحتاج إلى الجمع بين تمام درجات المرتبة الأولى والمرتبة الثانية وكان يمكن الجمع بينها أو بينهم، ففي مثل هذه الحالة وجب عليه الجمع في مقام البحث الإنكار باللسان حتى يتحقق التأثير. طيب، أحيانا يحصل عند الإنسان علم بأن بعض المراتب لا توجب التأثير، لكن يعلم بأن التأثير يتحقق متى؟ يتحقق التأثير بجمع بعض الأشياء. كيف؟ لاحظوا، لو أغلظ في القول لن يتأثر، بيان كيفية الجمع بين مجموعة مراتب، لو أغلظ في القول فقط لن يتأثر، لكن لو أغلظ في القول ورفع الصوت وعبس في وجهه فإنه سيتأثر. فجمع بين مراتب ثلاث، بين الإغلاظ في القول وبين العبوس وبين رفع الصوت. ما دام الجمع بين هذه الأمور يوجب تحقق عملية التأثير، ففي مثل هذه الحالة يلتزم عندها بالالتزام بدب الإتيان بهذه الأمور جميعا بعضها مع بعض. تقريبا الفرع، بقي عندنا فرعان أشير لواحد منهما وأختم المطلب. لو كان إنكار بعض الأفراد يؤثر في تقليل المنكر، وكان إنكار فرد آخر يوجب تقليلا أيضا للمنكر، وجب على كلا هذين الفردين القيام بعملية شنو؟ بعملية الإنكار. كيف؟ لنفترض أن هذا زميلك في العمل، فلو أنكرت عليه أنت لم يتأثر تأثيرا كاملا، لكن سوف يؤثر في تقليل المنكر بالنسبة إليه. ويوجد صديقه الذي لو أنكر عليه لن يؤثر تأثيرا كاملا، لكن سوف يقلل نسبة المنكر. فإذا من جانب أنت يجب عليك أن تمارس عملية الإنكار، لأن إنكارك يكون سببا للتقليل. من جانب أيضا ذاك يجب عليه أن يمارس عملية الإنكار، لأن ذلك يكون سببا للتقليل. إذن يجب على كلا الفردين أن يعمد إلى عملية الإنكار، بحيث ما دام كل واحد منهما يوجب إنكاره تقليلا للمنكر عند الفرد، يعني يتأثر الفرد الذي نود الإنكار عليه وإن كان تأثره تأثرا جزئيا، لكن من هذا جزء ومن هذا جزء ما يوجب حينئذ القيام بسقوط المنكر كاملا. الكلام هنا، الكلام لو لم يقم الطرفان بعملية الإنكار، يعني قام أحدهما والثاني لم يقم بالتالي بما عليه، قلت زميلان لزميل ثالث عنده منكر، فأنكر أحد الزميلين ولم ينكر الزميل الثالث، في مثل هذه الحالة سقط التكليف أو لم يسقط؟ عندنا صورتان. مرة عندما قام أحد الزميلين بالإنكار، لما قام أحد الزميلين بالإنكار ترك الشخص المنهي عن المنكر المنكر كاملا. صورة ثانية، لما قام أحد الزميلين بالإنكار وترك الزميل الآخر الإنكار، أقلع عن جزء من المنكر ولم يقلع عن المنكر بأكمله. إذا كان قيام أحدهما موجبا إلى ترك الزميل المنكر كاملا، فلا إشكال ولا ريب في أنه قد تحقق الغرض المطلوب وانتفى التكليف حينئذ. أما لو لم يكن ذلك موجبا، يعني الصورة الثانية كان ذلك سببا إلى إقلاعه عن بعض المنكر وليس إقلاعه عن جميع المنكر، ففي مثل هذه الحالة لم يسقط التكليف حينئذ. أختم المقام بالفرع الأخير، قد يحتاج أحيانا دفع المنكر إلى الاستعانة بالظالم. أحيانا في مقام دفع المنكر نحتاج أن نستعين بالظالم حتى نستطيع أن نرفع المنكر، أو حتى نستطيع أن نأمر بالمعروف. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز الاستعانة بالظالم في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا يجوز؟ أقول لا إشكال ولا ريب في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار باللسان إذا توقف إتيانهما على الاستعانة بالظالم جاز الاستعانة بالظالم من أجل ذلك، بل قد يجب الاستعانة بالظالم في مقام تحقيق الغرض المطلوب. نعم، إذا أردنا أن نستعين بالظالم لا بد أن نكون ملتفتين إلى نقطة مهمة، وهي أن لا يتعدى الظالم ما له من حدود التكليف. لو كان الظالم سوف يتعدى ما له من حدود التكليف، ففي مثل هذه الحالة لا تجوز الاستعانة بالظالم. كيف؟ احنا هذا الإنسان نبغى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن لا نرغب أن نؤذيه، نوجب له كسرا أو نوجب له قطع يدي أو يد أو نوجب له شللا مثلا. لو كانت الاستعانة بالظالم سوف توجب له شيئا مما ذكرت، لا يجوز الاستعانة بالظالم. أو لو كانت الاستعانة بالظالم سوف تؤدي إلى وضع يده على أملاكه ونهبه أمواله وحقوقه التي عنده، لم يجوز الاستعانة بالظالم. أو لو كانت الاستعانة بالظالم سوف تؤدي إلى سجنه وسوف تؤدي إلى قطعه عن عياله، لم يجوز الاستعانة بالظالم. إذن الاستعانة بالظالم إنما تكون في حدود التكليف الثابت، فلا يجوز للظالم الاستعانة بالظالم إذا كانت سوف تؤدي إلى تعدي ما هو مقرر في حدود التكليف، وإلا لا إشكال في ذلك. هذا أهم الفروع المرتبطة بمسألة الإنكار باللسان. حديثنا في المرتبة الثالثة من مراتب الإنكار والأمر بالمعروف، وهي مرتبة الإنكار باليد. أولا راح نحتاج نناقش هذه المسألة، هل يجيز الشرع عملية الإنكار باليد أو لا يجيز، وبعد ذلك ملاحظة الأدلة ثم الفروع المرتبطة. حديثنا في ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.